إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في أوائل هذه المنظومة وهي الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام، فنحن في المبحث الأول، والذي يذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بتاريخ ميلاده عليه الصلاة والسلام، حيث قال: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم اثنين طلوع فجره. ومر معنا ما يتعلق بأفراد هذا التاريخ عن يوم الاثنين وعن شهر ربيع الأول، ثم الخلاف الحاصل هل هو في العاشر أم في ثاني عشر أم في غيرهما، كمن قال بأنه في التاسع أو في الثامن، ومر الخلاف في ذلك. ثم كان العروج على العام، وبأنه عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، وذكرنا وأن هذا هو مذهب جماهير العلماء وهو الراجح لدلالة بعض الآثار عليه، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في نفس العام، في عام الفيل، لكن بالتحديد متى؟ قيل بعد الحادثة بخمسين يوما، قيل بأربعين يوما، بحدود هذه الأيام. وعلمنا أن حادثة الفيل إخواني في الله من الحوادث العظيمة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة وبإجماع الأمة، فمن القرآن أنزل ربنا جل وعلا سورة تتلى إلى يوم الدين أسميت بسورة الفيل، ومن السنة ما جاء في البخاري ومسلم الأحاديث التي ذكر فيها نبينا وذكر بهذه الحادثة، حبسها حابس الفيل كما قال عليه الصلاة والسلام، وتواترت كلمة العلماء على وقوع هذه الحادثة. وخلاصتها ما كان من هجوم الحبشة على مكة لهدم بيت الله، إلا أن الله جل وعلا جعل كيدهم في تضليل. ومن باب ذكر أهم أحداث هذه القصة، حيث أنه لربما لن يتيسر لنا مقام آخر في ذكر هذه الحادثة، نشير إلى أهم أحداث هذه القصة التي سطرها ربنا جل وعلا في كتابه، وخلاصتها ما ذكره المؤرخون في كتبهم، سواء كان ذلك في كتب التاريخ والسير أو في كتب التفاسير، بأن ذا نواس وقد كان ملكا مشركا من أهل اليمن، وهو الذي خد الأخاديد فقتل الموحدين من النصارى، وكان مقدارهم وتعدادهم 20,000، قتلهم وأحرقهم في هذه الأخاديد، وفلت منهم أي نجا منهم دوس ذو ثعلبان نجا، فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان نصرانيا، فكتب قيصر إلى النجاشي وكان أيضا نصرانيا، فكاتبه لأنه يرى أن الحبشة أقرب من اليمن من بلاد الشام، فالنصرة منهم قريبة. فكتب قيصر إلى النجاشي في أمر هؤلاء ممن استضعفوا من أهل اليمن على يد أبي على ذي نواس الذي قام بإحراقهم. فقام النجاشي وأرسل مع دوس وبعث معه أميرين أرياط وأبرهة، أرياط وأبرهة في جيش كثيف، جيش كبير، فدخلوا بلاد اليمن فجاسوا خلال الديار وسلبوا الملك من حمير، لأن ذا نواس كان من آخر ملوك حمير. أهلك، قيل أنه مات غرقا في البحر. فهذا الجيش سلب الملك من آل حمير وآلت الأمور إليهم، أي تحت إدارة الحبشة. ثم اختلف الأميران أرياط وأبرهة، وقع الذي يقع كثيرا بين الشركاء من التزاحم على الملك، فوصل بهم الأمر إلى أن تقاتلا، ثم اتفقا على المبارزة، من ينتصر له الملك وله الحكم. فاتفقا على المبارزة، وفي الأخير قتل أرياط ونجا أبرهة، لكن بإصابة شديدة أصيب من إثر هذه المبارزة، ثم شفي وعوفي من إصابته. إلا أن النجاشي علم بعد ذلك بما وقع للأميرين من التنازع وما قام به أبرهة من قتل أرياط، فغضب النجاشي من هذا المسلك، ثم تهدد أبرهة بأنه سيسير إليه وسيطأ أرضه وسيجز ناصيته احتقارا له امتهانا له ولأمثاله. فقام أبرهة وأرسل إلى النجاشي يرققه ويلاطفه حتى لا ينتقم منه. فكان من فعل أبرهة أنه أرسل بوفد برفقة إلى النجاشي، حملهم بالتحف والهدايا، وحملهم أيضا جرابا فيه تراب من بلاد اليمن، ثم جز ناصيته قصها ووضعها مع الهدايا وأرسلها مع الوفد، وذهبوا إلى الحبشة عند ملكهم النجاشي. وقال في وأرسل كتابا وقال فيه وقال في كتابه أرسلت إليك بهذا الجراب من تراب اليمن لكي تدوس عليه فيبر قسمك، لأن النجاشي أقسم والله لأطأن أرضك، حلف، والملوك لا تحنث في أيمانها. فعلم أن أبرهة أنه لا محالة، لابد أنه يطأ يطأ، فماذا فعل؟ ففكر في هذه الحيلة، بدل أن يأتي النجاشي إلى أرض اليمن هو يرسل أرض اليمن إليه، فأرسل بتراب من اليمن إلى النجاشي، قال بر بقسمك وطأ بقدمك هذه التربة لكي يبر قسمك. قال وهذه ناصيتي الذي أقسمت بأن تقصها، أنا قصصتها لك، أنا قصصتها لك وهي عندك بين يديك، فحينها لما رأى النجاشي هذه الطريقة وهذا الأسلوب أعجب منه وأعجب بطريقته وما كان من حيلته، ورضي عنه وأقره على فعله وتركه على حكمه في بلاد اليمن. ثم إن أبرهة أرسل إلى النجاشي يقول في رسالته بأني سأبني كنيسة، وليست أي كنيسة، لأن كما قلنا القوم نصارى، بل سيبني كنيسة عظيمة في أرض اليمن لم يبنى قبلها بنيانا يشبه بنيانها. فشرع أبرهة في بناء كنيسة هائلة في صنعاء، ضخمة عظيمة رفيعة البناء عالية الفناء، حتى أن العرب سموا هذه الكنيسة بالقليس. قيل أن من أسباب تسميتهم لهذه الكنيسة بهذا الاسم، قالوا أن الناظر إلى هذه الكنيسة من علو أن القلنسوة الذي توضع على الرأس لربما كادت أن تسقط من الرأس من شدة أن الناظر يرجع رأسه إلى الخلف لكي ينظر إلى العلو الشاهق لهذه الكنيسة، أن قلنسوة أحدهم كادت تسقط من رأسه من العلو الشاهق لهذه الكنيسة فسميت بالقليس. وهذه الكنيسة الذي بناها أبرهة في صنعاء في البلاد اليمن كان من مراميه ومن مساعيه أنه أراد أن يصرف العرب عن الحج لبيت الله الحرام الذي في مكة. علم بما كان عليه العرب في الجزيرة أنهم كانوا يتوجهون إلى الكعبة، فأراد أن يزاحمهم على ذلك، فبنى هذه الكنيسة. وكان من مراميه أن يجذب وجوه العرب والقبائل والبطون والعشائر إلى هذه الكنيسة ويهجروا الكعبة، هذا كان من مراميه ومن مساعيه لبناء الكنيسة. فكرهت العرب من العدنانية والقحطانية، كرهوا ذلك، وأما قريش فقد غضبت غضبا شديدا لهذا المسعى والمبتغى الذي أراده أبرهة من كنيسته. إلا أن رجلا من بني كنانة قام ودخل إلى الكنيسة على حين غرة، فأتى بعذرة أي بقدر ببراز، وقام ولطخ قبلة الكنيسة بهذا النتن، لطخ قبلة الكنيسة بهذا النجس والنتن. فلما استيقظ السدنة على هذا المنظر المهول والذي هو قمة الاحتقار وقمة الإذلال لكنيستهم، أن تصبغ الكنيسة بعذرة بأذى وقدر وفي قبلتها، فأرسلوا إلى وأخبروا أبرهة بما وقع، وحللوا له بتحليل بأن هذا من فعل قريش، وأنها إنما فعلت ذلك غضبا لبيتهم. فحينها أقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرا حجرا من باب الانتقام، فسار بجيش كثير بلغ تعداده في كتب التاريخ إلى 60,000 جندي ب60,000 جندي، واصطحب معه 9 فيلة وأفيال، وقيل 12 فيلة، قيل هذا وقيل ذاك، واختار أكبرها لنفسه. وكان قصده بذلك باصطحاب الفيلة بأن تجعل السلاسل في أركان الكعبة، ثم وتوضع هذه السلاسل في عنق الفيلة ثم تزجر، فإن فعلت ذلك سقطت الكعبة جملة واحدة. يعني ليس هو فاضي أن يأتي بعمال ويكسرونها حجرا حجرا، لا، الأمر ليست مضيعة ولا يستحق هذا العناء. فيل لحظة يزمجر، فإن تحرك سقط البيت بكل أحجاره في ومضة عين. هذا الذي أراد، وهذا كان تفكيره. فلما علمت العرب بمسير أبرهة بجيشه العرمرم، أعظم ذلك جدا، ورأوا حقا أن يدافعوا عن البيت. مع كفرهم، مع شركهم، لا زالت عندهم بقايا من دين إبراهيم، ومن ذلكم الكعبة، وأنها هي بيت الله المعظم المقدس. فلما علموا بذلك سارعوا إلى الدفاع عن بيت الله، والأحاديث والأخبار في ذلك كثيرة جدا، لا يمكن سردها في هذا المقام، ومن أراد يرجع إلى المطولات فتذكر السرايا التباع التي كانت تأتي من قبل العرب من آل فلان ومن آل فلان ومن آل فلان، كانوا يرسلون بكتائب ويرسلون بقطيع من الشجعان للمدافع عن بيت الله الحرام ولإيقاف أبرهة، لكن ما استطاعوا، لكنهم ما استطاعوا، فمنهم من قاوم وانهزم ومنهم من استسلم، ما استطاع على هذه الأعداد الضخمة من الجيش الذي أتى إلى الجزيرة. وعندما قرب هذا الجيش من دخول مكة، قام أبرهة وهيأ جيشه لدخول مكة، وكانت قريش قد تحصنت في رؤوس الجبال، تحصنوا في رؤوس الجبال، وذلك مخافة معرة ما سيقع للجيش. عندهم شيء بأن هذه الحادثة لن تمر بسلام، وإنما هناك أحد استطاع على بيت الله فنجا، سيكون هناك شيء، ولهذا أمروا بأن يتحصنوا في الجبال، ابتعدوا، سيقع شيء في هذا المكان، فابتعدوا وتحصنوا جميعا، وتركت مكة فارغة ما فيها أحد إلا البيت والجيش الذي سيقتحم البيت. ولما كان الجيش عند وادي محسر، وهذا الوادي بين مزدلفة ومنى، برك الفيل، الفيل الأكبر والذي كان يعول عليه أبرهة، برك، جلس في محله وما تحرك، حاولوا أن يقام فما قام، بل والعجيب أنه أينما يوجه يتجه، إن أخذ بزمامه يمنة ذهب، يسرة ذهب، أمام صوب الكعبة ما يتحرك، يبرك يبرك ما يتحرك، كما ذكر ذلك أهل التاريخ والسير. فبينما هم كذلك أرسل الله جل وعلا طيرا، طيرا أبابيل، أي جماعات جماعات، وجاء في وصفها ما يتعلق بصغر حجمها، ما يتعلق بلونها، بلون رجلها، وينظر في ذلك في كتب التفاسير كما أطال النفس في ذلك أهل التاريخ. فأرسل الله جل وعلا طيرا أبابيل، بمعنى جماعات جماعات، قيل جماعات متفرقة على دفعات تأتي، يرسلها ربنا جل وعلا، ومع كل طائر حجر حجر، وقيل ثلاثة أحجار، حجر في المنقار وحجرين في الرجلين، أي ثلاثة أحجار، وقيل حجر مع كل طائر. وهذه الحجارة كما جاء في كتب التاريخ أنها صغيرة، حتى قيل أن حجمها كحبة العدس، تعرفون العدس ما حجمه وما مقداره وما وزنه، عدس، حبة عدس صغيرة جدا، فكان هذه الحجارة الصغيرة من سجيل، أي قال العلماء أي من طين مصلبة، طين متينة مع صغر حجمها. وكان هذه الطيور ترمي بهذه الأحجار على وتحوم حول هذا الجيش، فكانت تسقط هذه الأحجار على جيش أبرهة، فما من أحد أصيب بحجر من هذه الحجارة إلا وهلك من توه. ومما يذكر من صفة هذه الأحجار أنها تدخل من رأس أحدهم وتخرج من دبره، تدخل من رأسه وتخرج من دبره، فيموت ويهلك من ساعته لا يتأخر. لكن هل كل الجيش كان على هذا الحال؟ لا، الأكثر نعم، الأكثر كان يموت لتوه، ومنهم من لربما نجا من الساحة، نجا من الساحة لكن في طريقه يموت 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 ويهلك. وممن نجا وهلك الملك وهو أبرهة، فإنه أصيب بأثر من هذه الأحجار فأصيب بداء، وكان هذا الداء من أثره أن الأعضاء تتساقط منه، يتساقط منه عضو 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 يتساقط، وهو في رجوعه في رجوعه يهرب هربا من ذلك حتى وصل إلى مقره في صنعاء فمات وهلك هنالك وهلك هنالك. فرد الله جل وعلا عن أهل مكة كيد الكائدين من أصحاب الفيل. هذا إخواني في الله خلاصة ما يذكره العلماء من المؤرخين ومن المفسرين عن بداية قصة أصحاب الفيل إلى نهايتها. وكما سمعت إنما هذه أهم الأحداث، وإلا هناك تفاصيل طويلة وأقوال ومناقشات وحوارات، لكن ليس هذا المقام في سردها، ويحتاج إلى أدلة وإثباتات حتى تذكر في هذا المقام، لكن يكفينا ما ذكر. طبعا هذه القصة إخواني في الله آية وعظة وعبرة وما خلت من فوائد، ولعلنا نرجي الكلام عن بعض فوائدها في درس غد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.